الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنًا على الله، ومن عاد مريضًا كان ضامنًا على الله، ومن دخل على إمامه يعزره كان ضامناً على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنساناً كان ضامناً على الله. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان واللفظ له. وعند الطبراني: أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، وهو عند أبي داود بنحوه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله. من جاهد في سبيل الله، يعني لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، كان ذا ضمان على الله سبحانه وتعالى، وإنه لينال بذلك إحدى الحسنيين: إما أن ينتصر في قتاله لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فهو ذا ضمان على الله سبحانه وتعالى أن يثيبه الله جل وعلا وأن يرزقه جل وعلا. ومن خير ما يرزقه الغنيمة من قتاله لأعداء الله سبحانه وتعالى في الجهاد. أو إذا مات فإنه أيضا ذا ضمان على الله سبحانه وتعالى بأن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، فهو على خير مات في ذلك القتال أو لم يمت. فإن مات فإنه على ضمان، ذا ضمان على الله جل وعلا، فإنه ذو ضمان على الله عز وجل أن يدخله سبحانه وتعالى الجنة. قال: ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، يعني من خرج زائر يزور مريضا ويعوده ويطمئن عليه، فإنه أيضا يكون ذا ضمان على الله سبحانه وتعالى بأن يدخله جل وعلا الجنة، فعيادة المريض هي من أسباب دخول الجنة. قال: ومن دخل على إمامه يعزره كان ضامنا على الله عز وجل. دخل على إمامه، والمراد بالإمام يعني الإمام الأعظم السلطان، يدخل عليه ليعزره، وجاء في ضبط آخر عند ابن حبان ليعززه، بمعنى أنه يقويه وينصره، يدخل على إمامه ليقويه ولينصره وليوقره، ويدخل في ذلك أيضا نصيحته فيما بينه وبينه. فإن من فعل ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم، كان ضامنا على الله عز وجل، أي كان أيضا ذا ضمان على الله جل وعلا أن يدخله سبحانه وتعالى الجنة. قال: ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. جلس في بيته ولم يؤذي أحدا من الناس، ومن ذلكم الإذاية بالغيبة، فلم يغتب إنسانا وهو جالس في بيته، كان ذا ضمان على الله عز وجل. وفي الرواية الأخرى قال: أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، يعني كفى الناس شره وسلم من شر الناس، الأمر متبادل، سلم منهم وسلموا منه، فهو لا يؤذيهم وهم لا يؤذونه، فهو يسلم من شرهم وهم يسلمون من شره. قعد في 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 بيته واعتزلهم، قعد في بيته واعتزل الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. وجاء في رواية أبي داود قال: دخل بيته، أو رجل دخل بيته بسلام. دخل بيته بسلام يدخل فيها المعنى السابق، أنه قد سلم الناس من شره وسلم هو من شر الناس، ويدخل فيها أيضا أنه دخل بيته بسلام، يعني سالما من اكتساب الإثم والوقوع فيه، فيدخل بيته سالما من اكتساب الإثم والوقوع فيه، وذلك أنه قد سلم الناس منه فلم يؤذي أحدا من الناس. وحتى وهو في بيته كما مضى في الرواية السابقة لم يغتب مسلما. والمراد بهذا أن هذا الإنسان الذي هو ضامن على الله جل وعلا، هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هنا، هذا اعتزل الناس ولم يختلط بهم، لأجل أن يسلم من شره ويسلم هو من شرهم، وهو حريص على أن ينال الثواب والأجر، ولا يقع في المأثم ولا يقع في الآثام وفي المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: دخل بيته بسلام. قال: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة ولفظه قال: خصال ست: ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخل الجنة، فذكر منها: ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. قال صلى الله عليه وسلم: خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن، يعني يموت على واحدة منهن من هذه الخصال الست. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم، لكن اقتصر هنا على ذكر الشاهد، قال: إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة إذا أتى خصلة من هذه الخصال ومات عليها. ومن هذه الخصال قال صلى الله عليه وسلم: ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين، لا يؤذي المسلمين. إذا كان في بيته لا يغتاب المسلمين، فما بالك إذا لقيهم فهو لا يؤذي المسلمين. ولهذا قلت هو يدخل بيته ويعتزل الناس ليسلموا من شره، وهذا الأمر الأول الذي يلحظ. ثم أيضا لأجل أن يسلم هو من شرهم، قد تكون ثمة فتن وأمور مختلطة، ويخاف أن يقع على أم رأسه فيها وأن يضل، فيدخل بيته لأجل السلامة، لأجل سلامة دينه، وأن لا يقع في تلك الفتن التي يقع فيها الناس. فيدخل بيته فيسلم من أذى الناس، ويسلم من الفتن، والناس أيضا يسلم من أذاه. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين، وهذا من أنواع السلامة من أذاه، فلا يؤذي أحدا ويغتابه. قال: ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. هذا في هذا الحديث هنا بهذا الشاهد، وأورده لبيان فضل العزلة وأنها خير من الاختلاط، لكن هذا كما مر معنا في الدروس السابقة محمول على الفتن. إذا كانت ثمة فتن، فإن الإنسان إذا اعتزل مخافة الوقوع في الفتن فهذا هو الأفضل بالنسبة له، هو الأفضل بالنسبة له. وإلا فإن الإنسان إذا كان ذا خلطة ويخالط الناس، فهذا قد ورد في الشرع في الأحاديث الكثيرة ما يدل على مدحه، فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم كما قال صلى الله عليه وسلم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا خالط الناس وصبر على أذاهم فهذا خير له، لكن إذا كان الأمر يتعلق بمخافة الافتتان في دينه واختار العزلة فإنها تكون هنا الفاضلة. أما من غير هذه الفتن فالإنسان يكون كما يقول علماء الاجتماع يكون اجتماعيا، وعلماء الاجتماع يقولون اجتماعيا يكون اجتماعيا بالطبع، وهذا غلط، لأن نقول يكون اجتماعيا بالشرع لا يكون اجتماعيا بالطبع، لأن إذا قلنا اجتماعي بالطبع ليست له ثمة حدود، لكن إذا قلنا يكون اجتماعيا بالشرع في مخالطته للناس فثمة حدود شرعية لا يتعداها في مخالطته للناس، وتكون ثمة مصالح كثيرة في مخالطته، وإن حصل شيء من أذى الناس فإنه يصبر عليه، وهذا من المصالح له، فإنه يثاب على ذلك الصبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.